الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا الموضوع بتاعنا النهارده عن اهميه وطريقه شرح العقيده للمراحل المختلفه في خدمتنا، سواء تربيه كنسيه او شباب او شعب. فيه هناخد الموضوع في اربع نقط. اول نقطه ما هي العقيده، دي بتكون باختصار. ثاني نقطة أهمية تدريس العقيدة. ثالث نقطة لمن نشرح العقيدة. والرابعة طرق التدريس. أول حاجة ما هي العقيدة؟ طبعا كلكم عارفين أن العقيدة هي ما نؤمن به أو ما انعقدت عليه الحياة، جت منه كلمة عقيدة. يعني احنا الايمان بالنسبة لنا ما هواش فلسفات نظرية، ولكن حقائق احنا بنعيش عليها. ما نؤمن به لابد ان هو يؤثر على حياتنا وسلوكنا وتعاملاتنا، وبعدين يؤثر ايضا على مستقبلنا الابدي. يعني مثلا الانسان الذي يؤمن بوجود الله مش ممكن هيسلك نفس السلوك بتاع الملحد. الإنسان اللي بيؤمن بالدينونة والعقوبة والمكافأة مش هيكون زي الإنسان الذي لا يؤمن بالمحاسبة. حتى لو كان الإنسان الذي لا يؤمن بوجود الله وإنه بيحاسبنا إنسان عنده أخلاق وعايش بطريقة إنسانية راقية جدا، يتعامل مع الناس بطريقة كويسة، لكن لابد أن الحكاية في الآخر تفرق ما بين واحد يؤمن بوجود الله وآخر لا يؤمن. نفس الكلام يتقال على إيماننا بالثالوث. الذي يؤمن بالثالوث تعاملاته في الحياة وسلوكياته غير الذي يؤمن بالوحدانية المطلقة. اللي يؤمن بالتجسد غير اللي بيؤمن بالتنزيه. فلابد ان الايمان بتاعنا يؤثر في حياتنا. العقائد المسيحية العظمى هي ايماننا بوجود الله، ايماننا بالوهية السيد المسيح، طبعا ايماننا بالثالوث، وبعدين ايماننا بالفداء بدم المسيح على الصليب، مش بس هو الله لكن كمان مات من اجلنا، إيماننا بقيامة السيد المسيح وقيامتنا العامة في اليوم الأخير، إيماننا بأسرار الكنيسة السبعة، إيماننا بشركة القديسين والملائكة وشفاعاتهم عنا، العذراء مريم هي والدة الإله دائمة البتولية، إيماننا بالتجسد الإلهي. كل دي تقريبا العقائد المسيحية الكبيرة اللي مفروض شعبنا يكون بريان بيها. يعني صحيح في ناس واخدينها ببساطة، لكن لابد ان احنا نبقى واعيين لحقائق ايماننا عشان ما يبقاش الملعب فاضي قدام الشيطان يلعب فيه اما بالخطايا او بانحراف العقيدة. يعني في ناس الشيطان يغلبهم بالخطايا، لو ايمانهم مظبوط يقدروا يصمدوا امام الشيطان ويغلبوا الخطية خوفا من الله على الاقل، او محبة في الله في الدرجة الاعلى. ولكن لو في ناس اخلاقهم طيبة ما بيحبوش الخطية بالطبيعة، متربيين تربية كويسة، ممكن الشيطان يلعب معهم على الوتر بتاع انحراف الايمان. وده هتلاحظوه يا جماعة واحنا في مؤتمر عقيدة، ان معظم الناس اللي بينحرفوا في الايمان ممكن الناس يقول عليهم ده راجل طيب وكويس، عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، انتوا ليه بتقول عليه ان هو هرطوقي وليه بتحاربوه وليه بتعكسوه، ده احنا ما عرفناش ربنا غير من خلاله. لان هو فعلا الشيطان كده بيعمل فئة من الناس يحاربها بالخطايا ويبهدلها بالخطية حتى لو كان ايمانها مستقيم، والفئة الثانية مش قادر يغلبهم في الخطية فيجي يحرف ايمانهم. ودي بتبقى مصدر الخطورة، ان انت عندك خادم في الكنيسة راجل ديسنت اخلاقه طيبة ومحبوب ليه شعبية، لكن دماغه ضربت في ناحية العقيدة، فانت مش عارف تعمل معاه ايه، لان الناس بيحبوه مفيش عليه غلطة اخلاقية ولا سلوكية ولا في التعاملات مع الناس. على طول نفهم ان الشيطان بيلعب باللعبتين دول، ناس يخليهم يغلطوا يكشفهم فالاخرين يكرهوهم، وناس تانيين ما بيغلطوش اخطاء اخلاقية او سلوكية فيخليهم يغلطوا اغلاط عقيدية. هناك نداء بيقول يا جماعة ما تعقدوناش، خدوها ببساطة، مش لازم الناس تفهم تفاصيل الإيمان. وبعدين التعبير اللي بيتقال دايما بينما يتناقش العلماء يتسلل البسطاء إلى ملكوت السماوات، هذا التعبير موجود ومظبوط، بس ما هوش مدعاه للكسل وقلة الخدمة. ممكن واحد يحضر مؤتمر زي كده وبعدين من كتر الكلام كتر الكلام والشرح يخرج بهذه النتيجة، يقول لك يا عم البساطة يا ريتني ما كنت جيت. بينما يتناقش العلماء يتسلل البساطة أنا، ويمسح كل اللي سمعوا علشان خايف لحظة يتعقد من العقيدة وما يدخلش السماء. وبعدين هيرجع كنيسة إذا كان أب كاهن ولا قائد في الخدمة، وإحنا عارفين إن كل الحاضرين معانا هم قادة في الخدمة، واخد هذا المبدأ بقى العقيدة دي ما نجيبش السلسة لأن بتعقد الدنيا والبساطة أحسن. طبعا هذا الكلام مش مظبوط، لابد ان احنا ننتبه. قبل ما ادخل في التفاصيل عايز اقول لكم يا ابهات ويا شباب ان كلمة انسان بسيط معناها بيقبل العقيدة بدون فزلك، لكن بيقبلها وبيفهمها. انسان بسيط معناها بنقول ده جسد الرب ودمه، يدخل يتناول بمنتهى الخشوع، وده شعبنا كله كده من غير بقى ما يسأل كيف يتحول الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه، طب يثبت لي ان هو صح ولا مش صح، جسد حقيقي ولا ذكرى ولا مثال ولا دي بقى الفزلكة اللي ضيعت بساطة الايمان. وبعدين ممكن يقعد يسأل اسئلة برضو فزلك، طب هو الواحد لما بيأكل جسد الرب بيدخل جوه المعدة وتفرز عليه العصارات الهاضمة ويتحول في جسم الانسان الى فضلات، دي بقى الفزلكة اللي ضيعت بساطة الإيمان. لكن واحد بيسأل هل ده جسد الرب في الحقيقة؟ نقول له آه، ما قلوش بقى خدها ببساطة وما يهمكش إذا كان جسد ولا مش جسد، لا. زي بالظبط حكاية هل المسيح هو الله؟ هو الله، ده موضوع ما نقدرش نتنازل عنه. لما يقعد بقى واحد يدخل في تفاصيل فزلكة فيها تشكيك ده فقد البساطة. لكن ببساطة أسجد للمسيح وأعبده بكل خشية وخشوع وحب واحترام. فإحنا بنطالب الناس أن يكونوا بسطاء، لكن أيضا يكونون إيه؟ حكماء. إيه بقى أهمية تدريس العقيدة؟ نمرة واحد، سيد المسيح نفسه هو وضع العقيدة. صدقوني لا يوجد بند من بنود إيماننا ملوش آية قالها المسيح، هو اللي أسس لنا أسرار الكنيسة بكلماته الطاهرة المقدسة في الإنجيل، فكيف أتجاهل كلام المسيح؟ الكلام ده في أبحاث طويلة إزاي يكون كل حاجة المسيح قايلها، مش مجالها دلوقتي لأن أنا أساسا عايز أركز على طرق التدريس. بس هل من الله ان المسيح يقول كلام وانا اخده بخفة اقول مش مهم مش مهم خدها ببساطة؟ بقى المسيح يعلم بشيء واحنا نتغافله. نمرة اثنين، اباؤنا الرسل تعبوا وكرزوا بهذه العقائد للعالم كله واستشهدوا من اجله. يعني لازم نعرف ان اباؤنا الرسل هم بينتشروا في المسكونة كلها كانوا بيبشروا بايمان، بحاجة فيها فكر وفيها عقيدة، ما كانوش بيقولوا بس ربنا بيحبكم وجه من أجلكم خلصت القصة، في عقيدة. من هو المسيح؟ هل هو نبي؟ هل هو إنسان فاضل؟ هل هو مصلح اجتماعي؟ هل هو رئيس الملائكة ميخائيل؟ هل هو إله أقل من الآب؟ مين هو المسيح؟ كانوا بيكرزوا بحاجة ثابتة ومحددة، وفي سبيل هذه الكرازة تعبوا ونالوا أكاليل الشهادة. انتوا عارفين لو كانوا بيروحوا يهودوا الناس على اللي بيقولوه، يعني انت في مصر بتأمنوا بايه؟ بثالوث أوزوريس وإزيس وحورس؟ خلاص ده ثالوث حلو مشوها، ما كانش حد اضطهد ماري مرقس ولا أذوه. وبعدين يذكر في مجمع اليهود يقول لهم خليكم على اللي انتوا فيه، ما كانش حد يضطهده. لكن ايه اللي خلى العالم كله يقوم ضد الكنيسة الناشئة والكنيسة تدخل هذا التحدي وهي لسه بتحبي؟ وينالوا جميعا اكليل الشهادة كل ابائنا الرسل ما عدا يوحنا الحبيب اللي ربنا اراد ان عمره يطول عشان يهضم في الجيل الثاني، ومع ذلك ايضا هو نالته شدائد كثيرة وعذب وبقى من المعترفين ونفي الى جزيرة بطمس وغيره. ايه اللي خلاهم يتبهدلوا البهدلة دي الا انهم كانوا بينادوا بايمان جديد وعقائد واضحة وثابتة، وعايزين ان هم يخرجوا الناس من ايمانهم القديم بالوثنية او باليهودية ويدخلوا في الايمان المسيحي بنقاوة دون ان يصيب الايمان المسيحي شوائب يهودية او وثنية. وما اسهل ان كان الناس اللي عندهم خلفية غير مسيحية يأمنوا بالمسيح يصبغوا فكرهم المسيحي بافكارهم السابقة، تبقى المسيحية صورة من الوثنية او صورة من اليهودية. لكن عجب العجاب ان الكنيسة خرجت من الجيل الاول الميلادي بايمان نقي جدا مسيحي بيور بالرغم من الخلفيات بتاعت كل الناس اللي امنوا وكانتش مسيح. احنا اتولدنا مسيحيين من ساعة ما اتولدنا واحنا سامعين المسيح هو الله في بيوتنا وفي كنائسنا وفي عمدنا واحنا اطفال. لكن لكم ان تتخيلوا كنيسة كاملة الاف من البشر اصلهم يهودي او وثني، فيش واحد فيهم اتولد مسيحي لان كانت لسه مسيحية تلتش، ومع ذلك يطلع الايمان نقي. اذا ابائنا الرسل دول تعبوا في شرح الايمان وتوضيح العقيدة. لما اجي انا النهاردة كاهن في كنيستي او امين خدمة او خادم واتجاهل العقيدة واعتبر الامور دي فلسفة ملهاش لازمة، يبقى انا بتهم بطريقة غير مباشرة ابائنا الرسل انهم كانوا غير حكماء وانا اللي حكيم، وانهم كانوا بيضيعوا وقتهم وانا اللي وقت ثمين، وان هم ما كانوش فاهمين وانا اللي فاهم، وان هم كانوا بيعملوا حاجات ملهاش لازمة واحنا اللي بنعمل حاجات ليها لازمة. وده شيء طبعا محدش في الدنيا يقبله، لان معروف ان احنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وان احنا كنيسة رسولية. فاذا كان الرسل عملوا كده يبقى احنا لازم نعمل كده. ابائنا الرسل تعبوا. نمر الثلاثة، أباء البيعة المقدسة تعبوا في حفظ الإيمان وشرحه واستشهدوا من أجله. أنتوا عارفين طبعا أن في شهداء كثيرين من أجل الإيمان، لكن في شهداء أكثر منهم من أجل العقيدة. يعني الذين ذبحوا بيد الوثنيين أقل من الذين ذبحوا بيد المسيحيين المخالفين لنا في العقيدة. يعني كان في اضطهادات عنيفة جدا بتيجي علينا في مصر بسبب تمسكنا بإيماننا الأرثوذكسي اللي بيختلف عن آخرين. مين يقول إن البابا ديسكورس وإحنا كنا امبارح بنحتفل بعيده إنه ضيع عمره هباء؟ مين يقول إن أثناسيوس العظيم ضيع عمره بلا معنى لأنه يقعد 50 سنة على الكرسي البابوي ما يتهناش بيوم واحد من أجل صراعه ضد الأريوسي؟ إن الصراع اتلخص في الآخر في حرف واحد، حرف اليوطا. نقول إيه قديس أثناسيوس ضيع عمره ليه؟ ما كان يقضي وقته أحسن في الكرازة والرعاية ويسيب الأريوسية تعمل اللي عايزة تعمله؟ مش ممكن يكون إحنا أكثر حكمة من أبائنا أثناسيوس وكيرولوس وديوسكوروس؟ أنتوا مستهونين يعني إيه واحد يسافر من مصر إلى نيقيا في هذا العصر؟ انتوا بتتعبوا لما تيجوا من اقصى الصعيد للفيوم، واحنا دلوقتي وسائل المواصلات في منتهى الراحة والامان، لكن واحد بيعبر البحار عشان يحضر مجمع، ولعلمكم مجمع نقي استمر شهر منعقد، شهر جلسات ومناقشات ومعاشرة وطبعا ظروف معيشية. انتوا النهاردة لما تكون في 1000 واحد موجودين في هذا المكان بيعفروا علشان يريحوكم في الاكل والشرب ودورات المية والنوم وغيره، واحنا في عصور جميلة فيها كل حاجة بقت متاحة، تخيلوا لما يكون اباء بطرقة واصابع وجماعة عواجيز كلهم كبار في السن وفي منهم ناس معترفين يعني اتبهدلوا في السجون وصحتهم بقت على قدهم وبيسافروا مسافات طويلة عشان يقعد يتناقش في قضية إيمانية. الناس دي كانت تفكر إزاي؟ أنا بتضايق جدا لما ألاقي واحد من كهنتنا أو من شبابنا الخدام أخذ الأمور العقدية بخفة ولا كأنها تفرق معاه، والأمور يعني ما يهمش. إيه ما يهمش؟ أمال أبانا كانوا بيفكروا إزاي؟ بقى بعد ما تعبوا وسفكوا عرقهم ودمهم من أجل الإيمان، إحنا نستلم الوديعة دي نستهين بيها؟ مش ممكن. إحنا أولادهم لازم نحافظ على جاز. ما تنسوش الكلمة اللي قالها البابا ديوسكوروس لما الإمبراطورة أمرت إنه يضرب ونتفوا شعر لحيته وكسروا سنانه، وأخذ سنانه وشعر لفوهم فيه قرطاس وأرسلهم لمصر وقال لهم هذه ثمرة إيماني. والرسالة وصلنا لغاية النهاردة، إذا كنت أنتم تحترموا ديوسكوروس وشيخوخته لازم نحافظ على الإيمان اللي هو تعب من أجل. وإذا استهنا بأبينا القديس ديوسكوروس يبقى خلاص الحكاية لوز، واللي عايز يقول حاجة ما نمنعهوش والدنيا تمشي. نمرة 4، لترجيات الكنيسة بتركز جدا على الحتة العقيدية. الكنيسة وهي بتصيغ هذه الليترجيات وتألفها كان واضح في بالها ان هي مهتمة بالجانب العقيدي، عشان كده بتحط العبارات في الصلوات كلها تحمل الإيمان. خدوا مثلا في صلاة الصلح هتلاقوا كل كلمة ليها معنى لاهوتي. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان، يعني الله هو اللي خلقنا مش بينا صدفة، وجبل الإنسان على غير فساد، يعني أصلا كنا مخلوقين عشان نخلد، والموت الذي دخل للعالم، يبقى الموت دخيل، كل دي حقائق بتعلن. بحسد إبليس، إبليس هو السبب في دخول الموت، هدمته، الموت اتهدم. عن طريق إيه؟ عن طريق الظهور المحي، يبقى الله ظهر، وهذا الظهور محي الذي لابنك الوحيد، يبقى فيه اب وفيه ابن، ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، كل كلمه فيها بعض لاهوتي. وقف على هذا كل صلوات الكنيسه، الاب القديس اللي قاعد بيصيغ صلاه الصلح دي حاطط في باله انه بيعلن ايمانه من خلال الصلاه، مش اي كلام. ومكانوش يسمحوا لأي إنسان أنه يحط كلمة زيادة في الليتورجية إلا بمعيار. كلكم تتذكروا القصة اللي بنقراها في السنكسات، أن أحد البابوات راح يصلي في الدير وفي الاعتراف بيقول عن لاهوته جعله واحدا مع لاهوته، فالرهبان وقفوه قالوا له يعني إيه سيدنا جعل الناسوت واحد مع اللاهوت؟ أنت كده كلام أطاخي. قال لهم لا، ده إيمان كنيستنا ودي التعبير ده مظبوط والأباء موافقين عليه. قالوا لا، أول مرة نسمعه. وما سبهوش يكمل غير لما حس الثلاث عبارات التحفظية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. تقولي قد إيه إن حتى البابا كان ممكن يراجع لو إنه حط حاجة جديدة في الإيمان، ولازم الأمور تمشي مظبوط. في القرون الأولى كان بيسمح للأسقف إنه يرتجل صلوات في القداس. بعد كده لما ظهروا الهراطقة ولقوا إن رجال الإكليروس نفسهم ممكن يكون مش واخد باله قوي من التعبيرات الدقيقة، قالوا لا، محدش يألف، القداسات اللي عندنا نسجلها ونثبتها ونصلي بيها عشان ما الإيمان ما يتلخبطش. كانوا حريصين جدا أن الليتورجية تعلن الإيمان. احنا يا جماعة بنقول في الإجبية يا من ذاق الموت بالجسد فوقت الساعة 9، بنعلن أن الله ذاق الموت. لما نقول بموتك يا رب نبشر، بنعلن أن الله مات من أجلنا. كل الإيمان بتاعنا معلن في الليتورجية. لا يوجد بند في الإيمان لا تصلي به الكنيسة، ولا يوجد صلوة في الكنيسة لا تحمل معنى إيمان. مفيش كلمة عواطفية في صلوات الكنيسة، مفيش كلمة عشوائية، كل كلمة محطوطة في صلوات الكنيسة ليها أصل وليها معنى وليها بعد عقيدة. ده بيعبر عن إن قد إيه أبائنا اللي اؤتمنوا على إن هم يصيغوا صلوات الليتورجية كان في بالهم فاهمين أهمية العقيدة، وكان في خطتهم ان هم يعلنوا هذه العقيدة للشعب. على سبيل المثال لما ابونا القديس العظيم البابا كيرلس الكبير حضر مجمع افسس وكان الكلام بخصوص الثيوطوكوس، اول ما رجع من مجمع افسس صاغوا لنا كل ما قيل في مجمع افسس في سوره الثيوطوكيه، سواء كان البابا كيرلس نفسه او حد من المعاصرين لي، لان في احد الدراسات وجدوا ان العبارات المستخدمه في الثيوطوكيات هي بعينها عبارات لوعظات قالها القديس كيرلس الكبير في مجمع افسس. دي معناها ايه؟ ان هم فاهمين ان الايمان ده شيء مهم والتعبير عنه في الصلاه شيء مهم لانه بيثبت هذا الايمان في اذهان الناس. لاحظوا ان اريوس استخدم نفس السلاح، لانه برضو مهما كان هرطوقي لكن اساسا ابن الكنيسه وشارب من الكنيسه، بس طلع مش اصيل، فقعد يستخدم نفس ما تستخدمه الكنيسه بس عكس ايمان الكنيسه، ان هو الف حاجه اسمها ايه؟ ثاليا اريوس، اللي هي الاناشيد والترانيم اللي حصل فيها الهرطقه بتاعته. فلما بنبص على ترجمة الكنيسة ندرك ان احنا كمان لازم زي ما ابائنا اهتموا احنا نهتم. نمرة خمسة، من اجل العقيدة عقدت المجامع المسكونية لتقنين الايمان وشرحه. وعندنا اول مجمع مسكوني ذكر في سفر الاعمال لنقش بدعة التهود، ويقول لك فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. وبرضو نفس الحكاية، يعني بولس في حتة وبطرس في حتة واندراوس وثوما ومتى، كل واحد في مكان بيكرزه بالإنجيل، والموضوع بالنسبة لهم موضوع كبير ومهم والوقت قصير وعليهم مهمة أن ينشروا الإنجيل في المسكونة، ودي حاجة مهمة. إيه بقى التهود اللي يشغلهم يخليهم يتعطلوا ويرجعوا يجتمعوا وبعدين يروحوا يسافروا تاني، إلا إذا كان العقيدة شيء مهم في بال أبائنا الرسل. أهم من ده كله بقى، هناك بعد خلاصي للعقيدة، ما هيش مجرد فلسفة كلام، يعني كل كلمة انت بتقولوها تؤثر على خلاص الإنسان. بمعنى لو واحد آمن أن المسيح هو الله غير واحد بيؤمن أن المسيح هو رئيس الملائكة ميخائيل، تؤثر على خلاص. أنا هديكم بعض الأمثلة بالآيات. ألوهية سيد المسيح تكلمنا عنها كثير امبارح، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل ينقص عليه غضب الله. طب قولوا لي وأنا كاهن في كنيستي، إزاي أتغافل شرح أن المسيح هو الله وأنا عارف أن النقطة دي فايتال؟ لو أمنوا شعبي بأن المسيح هو الله وفهموا هذا الإيمان تفتح لهم أبواب السماء، ولو مش فاهمين ومش مؤمنين وأي حد هيشككهم ويعصرهم هيتقفل قدامهم باب السماء، ده موضوع حياة أو موت. خذ البند الثاني، المعمودية. احنا المعمودية بالنسبة لنا اساسية، بينما في ناس تانيين بيقولوا يا عم ده اجراء روتيني مجرد مناظر، المهم الايمان. اقوله طب ان كان احد لا يولد من ماء وروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله اوديها فين؟ المعمودية لها بعد خلاص. التناول، في ناس بيقولوا ده الذكرى، وناس بيقولوا ان ده مش حضور حقيقي للمسيح. طب لما يقول إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، حاجات كلها ما يدخلش السماء ملوش حياة يمكث عليه غضب الله، يبقى الأمور دي حالات مهمة. خلي بالكم يا أبهات، أحيانا إحنا بنقضي عمرنا في الخدمة والوعظة بتاعتنا في القداس بتبقى وعظة تعزية وتأملات، والناس تبنى على هذه التأملات، لكن انت اغفلت البعد العقيدي. ينبغي علينا ان نفعل هذا ولا نترك تلك، لازم يكون في البعد العقيدي وننبه الناس لخطر الانحراف عن الايمان. بعد ثاني زي التوبة، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ده محدش يختلف فيها، حتى اللي بيكلموش في العقيدة بيجيبوا سورة التوبة. لكن شوف اللي بعدها، الحل من فم الكاهن شيء خلاصي، لأن المسيح قال كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلون على الأرض يكون محلون في السماء، وقال من غفرتم خطاياه غفرت له، من أمسكتموها عليهم أمسكت. يبقى إذا لابد علشان أخلص وأدخل السماء لازم أب كاهن يديني الحل والغفران. طيب، كل الأمور العقيدية لها بعض خلاص. إيه المطلوب مننا إحنا كخدام أرثوذكس مخلصين لكنيستنا؟ نمرة واحد، الإيمان بأهمية العقيدة، اللي هو بقى كل المقدمة اللي أنا قلتها. أرجوكم، أنا عارف طبعا أن الحاضرين معانا دول جايين مؤتمر عقيدة ودماغهم في الموضوع، لكن أنتوا عارفين كويس جدا أن في لكم زملاء بيعتبروا أن احنا النهاردة بنضيع وقت، وأن كان أبدا بينا نلغي هذا المؤتمر ونحن نفتقد الناس أحسن. أنا نفسي الإيمان بأهمية العقيدة ينتشر في وسط الخدام والمسؤولين، وما تنسوش الآية بتقول بالإيمان نفهم. مش هنقدر نفهم حاجة بدون الإيمان، لكن الإيمان لوحده ما يكفيش، لازم معايشة هذا الفكر العقيدي. يعني مثلا لما أكون أنا مؤمن بالثالوث وعمال أشرحه للناس بطريقة جميلة والناس فهمت، لكن أنا مش عايش حقيقة الثالوثية في حياتي، هيبقى الإيمان بتاعنا مجرد كلام ملوش قوة. لابد ان احنا نعايش ايماننا. طبعا انا دلوقتي مش في مجال ومش في صدد ان انا قاعد اشرح ايه التطبيق العملي بتاع الثالوث، لكن جايز الاسهل منها انت تشرح للناس التجسد. التجسد يعني الله نزل الينا، واظل انا دايما في برج عاجي ومش عايز اتصل بالناس، ولا عايز اعك ايديا في الشغل معاهم، وقاعد في مكتبي اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، والعقل في راسه يعرف خلاصه هنعمل لهم ايه، ما هم اللي مش عايزين. فين التجسد؟ فين التجسد؟ وكلامه بس. زي ما ربنا نزل الينا احنا ننزل للشعب، وزي ما كان الشعب ما بيستاهلش ان الله يأتي، يبقى حتى لو شعبي مش مقدر خدمتي ومواهبي، طب ما مين كان مقدر المسيح؟ مين كان مقدر؟ ومع ذلك المسيح جه واصر على الخدمة بالرغم من رفض الناس. طب هل انا بطبق دي في خدمتي؟ يبقى بالاجمال ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. معايشة هذا الفكر ليه يا جماعة كمان؟ لان بيحصل احيانا ان احنا الارثوذكس نقف على المنبر نتكلم كلام حلو جدا في العقيدة، وبعدين عمليا احنا حياتنا مش نور، مش مطبقة هذه العقيدة، فبنسيب الملعب مفتوح قدام المخالفين في العقيدة ان هو يبين للناس الود والحب والعاطفة والتعاطف والسؤال والافتقاد والاهتمام. وفي الحقيقة الناس الشعب العادي مش هتلمسه قوي الحتة الإيمانية اللي احنا بنشرحها، قدم تلمسه اللمسة الرعوية بتاعته. يعني انت ما سألتش عليه بالتليفون، ما زرتوش، ما افتقدتوش لما كان عنده حالة وفاة ولا عنده حالة مرض، وجاي تكلمه النهاردة عن التجسد وعن الحب وعن الفداء وشرح الصليب وشرح، ولا هيسمع لك، لان هو هيسمع لواحد تاني احبه وخدمه. فاحنا مش عايزين نكتفي بشرح الايمان، ولكن ايضا ان نعايش هذا الفكر. نمرة ثلاثة، نقل الخبرة الإيمانية الحياتية إلى المخدومين. على رأي الآية بتقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معه. يعني إيه دي؟ في فرق بين خادم يقف يتكلم موضوع عن التسبيح، لأن دي موجودة في المنهج، هو مش حاصل تسبيح ولا بيحضرها ولا بيحبها، بس هو بيشرح لان الموضوع موجود في المنهج وذاكره كويس وجايبه وجايز يشرحه بطريقه جميله ويحط باور بوينت ويشرح لهم كل حاجه، لكن هو ما شافوهوش وهو واقف بيسبح. جايز واحد بيشرح القداس وهو القداس بالنسبه له مش سنترال في حياته. القداس ممكن يكون بيحضر مره كل شهر وبيحضر كغريب ومش مندمج، مش بيلبس التونيا، مش حافظ المرضات واقف كمثل الغريب واقف مستني القداس يخلص عشان يبتدي مدرسة الأحد. بعدين يجي يكلمه على القداس زي بقى ايه ده؟ فين الخبرة الحياتية الإيمانية؟ واحد بيتكلم عن شفاعة القديسين وهو ملوش حقيقة صداقة مع القديسين. ده موضوع في المنهج بيحكيه. وآيات وإثباتات عقلية وبراهين وبس وكلام وجع قلب. لكن مفيش الخبرة الحياتية بتاعت حبه للقديسين وإن في حد معين في صداقة بينه وبينه شفيعه الخاص وفي خبرة. وهكذا في بقية الأمور الإيمانية. المخدومين لما يسمعوا حاجة فيها خبرة غير لما يسمعوا كلامه بس. نمرة 4 شرح البعد الروحي والخلاصي في كل عقيدة أرثوذكسية. لأن برضه يا جماعة خلي بالك إذا كانوا الآخرون بيتكلموا بكلام روحاني معزي إحنا أحيانا بنعتبر كلامهم ده ما فيهوش عقيدة فإحنا عايزين نشرح العقيدة. فلاقي نفسي بدل الناس دبش 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 ملوش أي بعد روحي ولا خلاص. عمال اتكلم عن المعمودية في قانونية المعمودية. طب انا استفدت بيها ايه وهستفيد ايه النهارده لما اسمعها اذا كنت انا اتعلمت وانا طفل؟ ايه القيمة اللي هاخدها النهارده لما افهم المعمودية؟ هل هي مجرد بس المعمودية الاطفال المعمودية بالتقصير؟ لابد ان يكون هناك مياه. لازم مع ده كله اقدم البعد الروحي ازاي انا من المعمودية بقيت ابن لله وازاي انا النهاردة النعمة اللي انا عايش فيها النهاردة اتزرعت فيا يوم المعمودية. الرصيد الروحي اللي عمالين نصرف منه طول العمر اخدناه دفعة واحدة يوم ما بقينا ابناء لله وتخزن جوانا مش بعيد عننا. والنهاردة انا اي قدرة على التوبة باخدها من المعمودية اللي انا اتعلمتها زمان. اي قدرة على التغيير في حياتي باخدها من المعمودية. النهاردة انا ملياش عذر ان اقعد وحش واقول انا مش قادر لان انا سبق ان زرع فيا يوم المعمودية النعمة الكافية ان اتغير طول العمر وباتحسن واخذ الحاجة البعد الخلاصي والروحي للعقيدة. ما تبقاش مجرد كلام فلسفة. ايضا التنبيه للانحرافات الايمانية المنتشرة وتفنيد الافكار الغريبة. لان برضو بعض الناس تحت الضغط بتاع الاعلام اللي عمال يقول انتوا متعصبين انتوا متشددين انتوا مفكرين ما فيش حد غيركم اللي يدخل السماء انتوا بتضطهدوا الناس بتعملوا حجر فكري. فتلاقي الواحد منها يترعب ويبتدي يتكلم بحرص وبحذر ومش عايز يفند الافكار الغريبة. لا ان ادى الامر ان هم يموتونا مستعدين نموت. صحيح ما مش مطلوب ان احنا نتكلم بطريقة فيها مهاجمة واهانة لكن خلينا موضوعيين. الموضوع ده بيقولوا فيه كذا واحنا بنقول كذا. ايه الاثباتات وايه الردود؟ وبعدين الآية جميلة في سفر الامثال باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. لابد عشان الشبكة المنصوبة دي تبطل وما تصطادش حد فينا يكون في حاجتين عينين وجناح. لكن لو عندي عينين وفيش جناح هيبقى يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة فبقع. ولو عندي جناح وما عنديش عينين هيصطادوني. فلازم نفتح عينين الناس للأخطاء. مش بس ان انا اقول لابني خلي بالك عايز تروح المدرسة امشي في الشارع ده لاخره وادخل شمال هتلاقي المدرسة قدامك. لكن كمان هقول له خلي بالك في السكة في حفرة ممكن تقع فيها لان وقع فيها زمان واحد اسمه اري فاوعى تقع فيها. هو ايه لازمة دراسة التاريخ العقيدي عشان الحفر اللي وقعوا فيها قبل كده ما نقعش فيها نحن النهاردة؟ خلي بالكوا يا جماعة احنا سنة دلوقتي 2007 ما احناش قاعدين النهاردة نخترع ايمان جديد ولا نستنبط ونستنتج ونكتشف. المسيحية مش اكتشافات. المسيحية تسليم. اثناء التسليم في تسليم ايجابي بقول لك المسيح هو الله ده تسليم ايجابي. بس خلي بالك ان في زمان واحد اسمه اريوس قال المسيح هو الله بس قال عنه ان هو مخلوق وقال عنه ان هو اقل من الاسد جوهر. اوعى تقع في الحفرة دي لان ممكن واحد طبعا يمشي في الفكر الايجابي وبدون قصد منه وبكل حسن نية يقع في نفس الحفرة اللي وقع فيها حد زمان هو مش دريان. لما اجي ادرس انا الافكار الغريبة وازاي نرد عليها يبقى دي امان لينا لألا نسقط في نفس التقطات. وبعدين نشر الفكر العقيدي الأرثوذكس، ما منكسلش. حاجة تانية، ترسيخ فكرة ان الكتاب المقدس هو المرجع الاساسي الاول لكل عقيدة أرثوذكسية، لان بيقعدوا يتهمونا ان احنا ما بنعرفش الكتاب المقدس. لا طبعا، لازم نفهم شعبنا ان ده الكتاب ده بتاعنا احنا، ولازم اجتماعات درس كتاب، ولازم نشرح ونفسر وما نسيبش ايه وما نسيبش كلمه الا لما نشرحها لشعبنا ونفسرها ومن خلالها نطلع الايمان بتاعنا ومن الناس تبقى مطمنه ان هذا الايمان ايمان راسخ واصيل وواقف على ارض ثابته. وايضا مع الكتاب المقدس الليتورجيه في الكنيسه هي مصدر معتمد وموثق للفكر العقيدي. خلي بالكم هناك بعض الامور العقيديه ممكن اقول المرجع بتاعي كلمه جت في القداس وتبقى مطمن لان كل كلمه اتحطت في الليتورجيه الاصيله. اصيله دي يعني ايه؟ يعني الحاجات القديمه اللي متالفه بالقصر، لكن الحاجات الحديثة اتألفت بالعربي دي ما نضمنهاش، لكن الحاجات الأصيلة كل كلمة محطوطة موزونة بميزان الذهب، فتبقى مطمن وانت بترجع إليها كمصادر للتعليم الكنسي. برضو أنا يهمني في التالي عدم الخوف من الاتهام بأن احنا متعصبين. أول ما واحد يشرح عقيدة يقول لك ده متعصب، فانت عشان ما تلزقش فيك التهمة دي بتبعد خالص عن مجال العقيدة. لا، خلينا اقوياء، خلينا بمنتهى الحب والابتسامة والاحتضان والابوة والحنو نشرح للناس واحنا حلوين. اوعوا، لان بيبقى فيه نوعين من الاباء والقدام، نوع لذيذ جدا وبسيط ومتبسط مع الناس وما يجيبش سيرة العقيدة، وواحد تاني خشن ومقشر ودايما يزعق ومش عاجبه حاجة واقل غلطة ما يفوتهاش وهو ده اللي بيتكلم في العقيدة. طبيعة الناس يعملوا ايه؟ هيروحوا للذيذ ويسيبوا الكشري. فاحنا بوظنا المجال اللي كان مفروض يفتح لينا نشرح به للناس. ليه ما اشرحش وانا مبسوط؟ وليه ما اشرحش وانا محبوب؟ وليه ما اشرحش وانا بحتضن الناس وانا كمان باشفق عليهم وبفوت لهم بعض الاخطاء اللي ممكن تعدي واشرحها لهم بطريقه لذيذه؟ كل الحاجات دي مطلوبه، لكن عشان انا ما اتوصمش باني متعصب فاسيب الكوره واجري ما ينفعش. شوف الآية الجميلة دي، لأن معظمنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمصر، بل كما تحسن من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في عند الطمع الشاهد. لابد ان احنا نتكلم بحسب ضميرنا مش بحسب استحسان الناس. كل ما واحد يقول لي حاجة اغير رأيي واغير اتجاهاتي في الخدمة خلينا اقوياء وثابتين على اللي احنا فيه. وافتكروا الآية، طوبى لكم إذا عايروكم وطردوكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا ترضى أنبياء الذين كانوا قبلكم. مش ممكن إحنا علشان حد بيعاكسنا نبطل نخدم. مع مبدأ كتابي جميل، نطلب إليكم أيها الأخوة انذروا الذين بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني بلا تقر، بلا نظام، بلا عقيدة. يعني هتلاقي في الوسط عندك خدم عشوائي وهوائي يقول لك انذروا. شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء كأنه على الجميع. ما تبقاش ايدك سريعة الى القطع والحرم والشخيط والزعيق والخناق والاختلاف والضياع. خلي الاول الانذار والتحذير والرعاية، زي البسقلية بتقول امحو الذنب بالتعليم. ثالثا بقى، لمن نشرح العقيدة؟ دي مش عايزة كلام، الشرح هيكون لكل الناس. أطفال وكبار بسطاء وعلماء، لأن الكتاب بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة. لابد الناس تعرف. في خبرة جميلة حصلت في سكوت شباب، إن مجموعة من الخدام أخذوا كورس في افتقاد الشباب البعيدين اللي هما بيجوش كنائس خالص، وبدأوا التدريب العملي بتاعهم بالشباب اللي واقفين في حوش الكاتدرائية في الأنبروي. لأي وقت تروح هتلاقوا الكاتدرائية دي بتشغي بالشباب، محدش فيهم بيعتب الكنيسة، كل واقف في الحوش قابل المنظر مش عارف. وطبعا ممكن جدا نجيب بتوع الأمن يهشوهم، لما هيشوهم يطلعوا بره يقف عند نجف وعند مش عارف مين يشربوا حاجات ساعة، وهو هو الماس نفس الماس. فجم الخدام دول أخذوا الكورس وبدأ ينزلوا في وسط الجروبس دي يتعرفوا عليهم بطريقة لذيذة وتعلموا ازاي يقتربوا منهم، وبعدين بدأوا يدعوهم ان هم نعمل اجتماع. فالولاد وافقوا، ومنهم قالوا لهم احنا بقالنا 5-6 سنين بنيجي الوقفة دي محدش قال لنا انتوا فين، فالغلطة عندنا. دخلوهم قاعة الأنبا صامويل وفوجئنا ان القاعة امتلأت بالشباب. طبعا في البداية قلنا هنعمل لهم كورسات ايه بقى ولا حاجة، يعني هنقعد ندربش اللي هم عايزينه حاجات كده دربشة نضحك معاهم لان دول مش هيستحملوا حاجة. فوجئنا ان هم بيسألوا اسئلة في منتهى العمق، هم اللي بيطلبوا نشرح لهم يعني المسيح ابن الله ازاي وهو الله ازاي، يعني ايه ثالوث مش ثلاث آلهة. ليه بقى؟ لانه بيتسألوا في الشارع وهم مش عارفين. فبعد ما كنا عايلين هم نقول لهم ايه، لانهم هم نفسهم بيسألوا اسئلة في منتهى العمق وودانهم مفتحة وعايزين يسمعوا. اذا فعلا هلك شعبي من عدم المعرفة. احنا احيانا يا جماعة بنتوقع ان شعبنا مش عايز يسمع، احنا ما جربناش. لو قلنا هيسمعوا وهيستوعبوا ويفرح ويقول لك ابونا احنا متشكرين قوي ان هذا الوعظة ملت دماغنا. ليه؟ لان قصتك بقالك معانا 15 سنة بتقول لنا حكاية زكا والسامرية ومات العشار والمسيح لما مشى على المية، بس احنا النهاردة اول مرة نسمع موضوع فيه فكر. الناس عايزة تشبع. وبعدين النهاردة القنوات الفضائية عمالة تخبط في دماغ الناس أسئلة وتشكيكات وتساؤلات وجع قلب وعرض المواضيع بطريقة مغلوطة ومقلوبة. فالنهاردة الأرضية مهيئة جدا للاستماع. حدش فينا يقول هما مش بيحبوا الموضوعات دي، لا بيحبوها لو احنا اديناها لهم بطريقة مظبوطة. ومحدش فيهم رفض. هتقولي اصل احنا عملنا استبيان وزعنا ورق على الشباب تحبوا تسمعوا ايه، فالشباب كتبوا لنا عايزين الحب والاختلاط والسلوك في الجامعة وازاي ادبر مستقبلي وازاي اختار شريكة حياتي وازاي اعمل مشروع صغير، فاحنا خدنا الموضوعات اللي تهمهم. هل اقول لك في موضوعات تهمهم وهم مش عارفين، بدليل ان انت لو شرحت لهم موضوع من اللي انت عارف انه مفروض يهمهم هيقول لك انت ما قلتلناش الكلام ده من زمان ليه؟ طب حقيقة انت طلبتش وما انا كنتش عارف. زي بالظبط لو جات الام في البيت قالت لعيالها الصغيرين اللي لسه في حضانة تحب تاكلوا ايه النهارده يا اولاد؟ شيبسي يا ماما. جيب لهم شيبسي. تاني يوم تحبوا ايه؟ شيبسي يا ماما. هي تقعد طول عمرها تحت رقبتهم ولا هي فاهمه المفروض ايه اللي هم محتاجينه؟ هم مش عارفين ان في اكله حلوه هي هتعملها لهم وتقول لهم بصوا دي جميله ذوقوا كده، او ما ياكلوها حلوه يا ماما عايزين من ده كل يوم انتوا ما عرفتناش قبل كده. مش لازم ان احنا نخضع لطلباتهم، بس يجب ان احنا نعرف احتياجاتهم. من ضمن احتياجاتهم ان يعرفوا العقيدة وبطريقة معاشة، ما تستناش لما يطلبوا. ندخل بقى في الحتة المهمة، طرق التدريب، بس ما كنتش ممكن ادخل فيها قبل المقدمة الطويلة دي. طرق التدريب دي حاجة هتبقى سهلة طول ما انا مقتنع بأهمية العقيدة. هخترع وألف وأستنبط الطرق والوسائل اللي ممكن توفر العقيدة للناس. أبسط الطرق هي اللحن والترنيمة. عندنا الحين كنيستنا زي ما اتفقنا بتحمل ابعاد عقيدية رائعة جدا. يا ريت كمان الترانيم تبقى كده. واما بقى خد دمك الكعين عملوا لنا ترانيم عقائدية ما فيهاش ريحة المشاعر. فيهاش ريحة المشاعر. دبش 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 كلام عقيدة. وبعدين يجي خادم اللي هم بيؤمنوا بأهمية العقيدة يستخدم هذه الترنيمة فالناس يقولوا مش لذيذ اللي هم لازم بس مؤتمر عقيدة قالوا لنا كده فيخاف يقول لك طب قولها لنا قولها لنا طب خلصناها هتقولنا بقى ترنيمة من اللي عايزينه هتلاقيهم بيستخدموا الاثنين الدبش والمعالج يبقى احنا محتاجين ايه دلوقتي نعمل ترنيمة عقيدية فيها مشاعر هي دي صعبة صعب ان انا ياريتني بعرف اقلب شعر صعب ان انا اقول يا رب يسوع انا فرحان بيك ان انت اديتني جسدك ودمك وانا داخل النهارده كنت خايف جدا منك بس كنت خايف ولكني بتقدم وبعدين انا خايف اتناول لان ما استاهلش لكن خايف ما اتناولش لحسن اموت ممكن يا رب تناولني من جسدك ودمك وما تحرمنيش منهم طول العمر حبت مشاعر ليه ما تتقلبش ترانيم فيها مشاعر عقيدية كل حاجة في العقيدة ممكن يكون فيها كده انا من جهة الالحان دي مش محتاجة بس محتاجة حاجة واحدة ان احنا نبذل مجهود في تحفيظ اطفال هديكم على سبيل المثال لحن صغير اطفال حافظينه بشفاعة والدة الاله شوفوا كم عقيدة موجودة في هذا اللحن اول كلمة ايه الشفاعة ثاني كلمة سيطق والدة الاله قديسة مريم يا رب انعم لنا بغفران خطايانا في عقيدة الغفران وان الغفران ده نعمة مش استحقاق هو دينا يا رب انعم لنا بغفران خطايانا وبعدين نسجد لك ايها المسيح بايمان بايه الوهية المسيح بنسجد معا ابيك يبقى تساوي الاب والابن متساويين لان بسجد له مع الاب والروح القدس يبقى عقيدة الثالوث لانك اتيت ده ايه اتيت يعني ايه استجبت وخلصتنا الفداء هو في حاجه ثانيه في المسيحيه غير بره اللحن ده الشفاعه وثيوتوكوس والوهيه المسيح ومساواه الابن للاب جوهر والثالوث والتجسد والفداء ولحن بسيط وجميل وكل الأطفال حافظينه إذا أنا أستطيع أن أثبت إيمانهم وأشرح لهم من خلال لحن الكنيسة أي لحن هتلاقي فيه برضو هذه الأبعاد لما بيحفظوها بتبقى حاجة جميلة عمليا الأولاد لما بيحفظوا الألحان بيرتبطوا بالكنيسة ارتباط بسيط جدا وبعدين هتلاقيه مش هيستصيغ الحاجات الغريبة وهتلاقوا في كنيستنا الفئتين دول فئة العيال اللي ما شربوش ألحان من صغرهم طالعين مش طايقين الألحان وعايزين ترانيم صافي كده وفئة الثانية بتاعت العيال اللي اتزرع جوه الكنيسة طالع مش طايق الترانيم احنا عايزين نعمل ايه الحاجة المتعادلة يتزرع في الكنيسة ونجيب له الترانيم اللي تشجعه بطريقة مظبوطة أرجوكم اطلقوا هذا النداء للخدام الموهوبين في 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 الشعر والتلحين وبرضه بالنسبة للتلحين بعض الكنائس بتعمل ترانيم جميلة جدا تنفع للكورال بس والناس تقعد تسمعها تسقف لها لكن ما تعرفش تقولها لأنها الموسيقى معقدة جدا وحاجة فنية على مستوى عالي نسقف له لكن مش هقدر أقولها بينما الترنيمة الناجحة هي اللي أول ما نقولها من أول مرة كل يقولها ويرددها وتعيش في الكنيسة سنوات طويلة تعمل المفعول بتاعها يبقى لابد الترنيمة واللحن دول مهمين جدا في شرح الإيمان بتاعنا نمرة اثنين الممارسة العملية الأطفال والكبار اهم حاجة الممارسة يعني على سبيل المثال رسم الصليب احنا دي حاجة بنعلمها للأطفال اللي هم لسه في كي جي وان ازاي يرسم الصليب طبعا انت عارفين رسم الصليب اولا في ايمان بالصليب ثانيا في ايمان بالثالوث الاب والابن والروح القدس الاله الواحد وفي شرح التجسد الابن في بطن العذراء وفي شرح ان الروح القدس نقلنا من الشمال لليمين يبقى عقيدة كتير في ممارسة روحية صغيرة الطفل ممكن يتعلمها من صغره، وكذلك ممارسة التناول من الأثار المقدس. الأطفال من صغرهم والكبار بدل ما أقعد أضيع الوقت كتير في الشرح، يلا الأول نتناول. دايما في الفكر الأرثوذكسي يقولوا الخبرة قبل الخبر، الخبرة قبل الخبر، التذوق قبل الدراسة، ودي حاجة موجودة في الحياة طبيعي. يعني مثلا الأطفال وهم صغيرين بنعلمهم الكلام قبل ما يتعلم أصول النحو وقبل ما يتعلم القراءه والكتابه، لكن بيتكلم بيتمتع بالكلام قبل ان يتعلمه، يتعلم اصوله يعني. كذلك الطفل بيرضع وبياكل قبل ما يتعلم القيمه الغذائيه للاكل. مش ممكن اقعد ماجله انه ما ياكلش لغايه ما اشرح له، ولما يكبر مش هيكبر، مش هيموت. فلازم الاول الانسان يتذوق النعمه وبعدين ممكن ياخد الشرح بناء على ما تذوق. الكلام ده في التناول الاصلي المقدس يمشي قوي. وبعدين المشاركه في الصلاه بالاجبريه والصلوات العامه الكنسيه، كل ده يثبته في الايمان، يثبته في الكنيسه، يشرح له الايمان بتاعنا. المشاركه في الصيامات والاعياد السيديه، كل المشاركه العمليه دي طريقه من طرق تدريس العقيده. لان احنا خلي بالكم كنيستنا في منتهى النصاحة ان احنا بنخرج من موسم ندخل في موسم. يعني في مرة كان في احد الاتهامات موجهة لكنيستنا، اتهام يعني غريب قوي، بيقولوا ان الشعب القبطي ما بيروحش الكنيسة غير في المواسم، فتلاقي الكنيسة مليانة قوي في الجمعة العظيمة وبقية السنة كنيسة فاضية. نقول لهم لو وافقناكم على هذا الكلام فما يهمش، لان احنا عندنا مواسم كتيره. شوفوا رجع معايا يا ابهات، احنا داخلين على شهر كياك، تلاقي الكنايس مليانه سهرات كياك، ثلث كياك دخلنا في صوم نينوى، كنايسنا بقت موسم نينوى دوت، كنايسنا على اخرها، مفيش كنيسه تبقى فاضيه. ثلاث ايام نهضه روحيه رائعه جدا في شعبنا، فيش 15 يوم تلاقي الصيام الكبير، وكلكم عارفين قد ايه النهضة الروحية تبقى في شعبنا والقداسات المتأخرة. خلص ده دخلنا في البسخ، وبعدين نيجي نريح شهر 50 ندخل على صيام الرسل، وبعدين شويتين نلاقي صيام العذراء بالنهضة بتاعته اللي الكنائس كلها عن اخرها مليانة. يعني لو ان فعلا شعبنا ما حضرش في مناسباتنا كتير ونهضاتنا كتير وشغلنا كتير، لو جيت بقى ركزت مع الشعب على ان الصوم معايا ويحضر المناسبات، فهم العقيده وفهم الايمان وعاش فيها، الامور ما هياش معقده كتير، مجرد الممارسه العمليه هيثبتهم في حاجات كثيره. المشاركه في اعياد القديسين وتمجدهم تكريم اجساد، واحنا عارفين دي ليها بعد شعبي جميل جدا. تعال اقول بس النهارده عيد القديس فلان وهنصلي في كنيسه تسبيحه للصبح تمتلئ الكنيسه عن اخرها. تعال اقول احنا قدرنا بنعمه ربنا نجيب جزء من رفات القديس في كنيستنا وهنعمل له حنوط الليلات. يا على الشعب ده كله شرح عقيدة شفاعة القديسين وبركة الرفات بتاعتهم وتكريم أجسادهم. وبعدين كل الشعب هتلاقيه بيقول معاك المدايح والألحان والتماجيد بتاعة القديسين. من ضمن الحاجات دراسة الكتاب المقدس وقراءته بانتظام، سواء على مستوى الشعب في اجتماع مخصوص لدراسة الكتاب أو في البيت نعود شعبنا وأولادنا. مشاركة في صلوات التسبيحة اليومية، سيدنا البرشوي امبارح قال لكم ان قد ايه فيها بعد عقيدي في كل كلمة. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له نسبحه ونمجده. شوف حتى فيها مشاعر. انا واقف عمال اقول يا رب انت اخذت كل همي واديتني كل نعمتك. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيد علوا. ففيها الجانب المعرفي. حضور صلوات اسرار الكنيسة زي الانديل والاكليل والصيامات وغيره، دي طريقة عملية في فهم العقيدة. احنا فاهمين ان في سر مسحة المادة، فجالنا نصلي الانديل سواء في البيت او في الكنيسة ختام الصوم. كذلك الاكليل، الاكليل ده اللي اتبهدل، ده اعلان ان احنا عندنا سر من اسرار الكنيسة اسمه سر الزيكة. كنيسة بتتفتح وكاهن موجود وألحان وطقس وليتورجية، وياريت يبقى فيها شرح للناس احنا بنعمل ايه دلوقتي، ويبقى في نوع من التنبيه على الناس يحتفظوا بالوقار اثناء الصلوات، والملابس تبقى محتشمة، ونرجع تاني للإكليل هيبته. صلوات الصيامات عودنا سيدنا البابا من اول يوم يرسم فيه انه يشرح احنا هنعمل ايه دلوقتي، وهذا الشرح معناه بيفهم الناس البعد العقيدي لهذه الصيام. مهم جدا ممارسة سر الاعتراف. لاحظ يا جماعة ان ممكن واحد يقعد يتفزلك ويقول لك انا مش مقتنع بموضوع الاعتراف على يد كاهن، ويكون في اب كاهن موهوب في الاعتراف، وناخد هذا الاخ لابونا، وابونا بكلمتين اتنين بس يخلي الواد ده نفسه يقول لابونا ممكن تبعد معاك على انفراد لوحدينا. انت يا ابني مش انت اساسا جاي تناقش ابونا في اعتراف ولا فيش اعتراف؟ موهبة جميلة تخلي اللي قدامك يقول لك نفسي اقعد معاك، مادام نفسي اقعد معاك وانت اب كاهن خلاص دخل في الاعتراف، وهيخرج من الحكاية دي مشكلة جديدة غير الاولانية. الاولانية كانت بث لي ان لازم اعترف على يد كاهن، المشكلة الثانية ابونا ما عندوش وقت يقعد معايا كتير. ايه رأيكم بقى لما اجي انا اجيب شاب واجيب له براهين كتابية ومنطقية وعقلية وابائية وتقليدية عن اهمية الاعتراف، وبعدين اخذت الاب عشان يعترف الواد اقتنع على مضض، واول ما قعد مع ابونا قعدت عيشته وكشر في وشه وقال له مش فاضيلك دلوقتي تعال لي بعدين، خلاص يبقى ما الحكايه باظت. صدقوني انا بقولها وانا في بالي امثله ازاي ان في خادمه معاها بنت بتقول لها يا مس انا تقريبا معترفه بكل الحاجات بتاعت الارثوذكس ما عدا موضوع الاعتراف دوت، يعني في خجل وفي لما اعتمدت كل ربنا على طول. فالخادمه كانت فاهمه القصه وعارفه ابونا بتاع كنيستها، قالت لها خلاص اللي يريحك تعالي بس نسلم على ابونا. فجات البنت بتقول لابونا وهو ما عندوش خلفيه، تقول لابونا دي فلانه معانا في الفصل هي بس ايه مش مقتنعه بموضوع الاعتراف. فابونا قال لها صلاه اعترافها كده يا شيخه ريحتيني، على الاقل يبقى في واحده تستريح من خلقتها، بقيه الناس بيقعدوا معايا بيوجعوا لي دماغي. فالبنت بصت له كده قالت طب ممكن اقعد معاك؟ حست ابونا ده لذيذ بيهزر معاه، ممكن اقعد معاك؟ لا مش فاضيلك. قالت له لا طب اديني معاك. بس الخادمه قال لها انت بتقول عليها مش مقتنعه عليها، ما هي عايزه تعترف. الامور تيجي بالممارسه العمليه اكثر من البرهان النظري. نمر الثلاثه، احنا قلنا واحد الترنيمه واللحن، اثنين الممارسه العمليه، ثلاثه الشرح المبسط. انتم ملاحظين يمكن سيدنا أنبر شوي موهوب في الحكاية دي ان هو كل حاجة يجيب لها قصة يجيب لها مثل. لابد ان احنا عن طريق القصص والتمثيل، التمثيل مش معناها نعمل مسرحية لكن اشبه شيء بشيء، والرموز ووسائل الإباح والوسائط السمعية والبصرية والكمبيوترية اقدر اشرح للناس كل اللي انا عايزه. بس خدوا مثل لما نيجي نشرح حكاية لاهوت ولم يفارق ناسوت، يمكن دي كنا قلتها لكم قبل كده وسيدنا أنبر شوية ناخدها منه. يعني لو قلنا ان الانسان فينا زي الورقة دي، ساعة ما بيموت روحه بتسيب جسده، روحه تطير تروح الفردوس وجسد نوديه المدافع، يوم القيامة يبقى الروح تنزل تاني للجسد. لو جينا قلنا السيد المسيح زيه زينا، حللني سيدنا زيه زينا برضه روح وجسد اهو، بس في حاجه زياده هي اللاهوت اللي هي الميه اللي اتحلت بالورقه دي. فين الميه؟ في كل الورق مش كده؟ فين اللاهوت في المسيح؟ في كل المسيح، في روحه ولا في جسده؟ طب ساعة ما مات المسيح حصل ايه؟ لاهوت ساب نفسه، روحه سابت جسده زي ما اي واحد فينا بيموت. طب فين اللاهوت؟ في الاثنين. كل الناس يسألوا ازاي تقولوا لاهوت لم يفارق نفسه هو مات، لان الناس بتتلخبط ما بين الروح وما بين اللاهوت. الشرح البسيط دوت يقول خلاص فعلا ادي الروح وادي الجسد زينا بالظبط، بس الزياده هنا ان في لاهوت هنا وفي لاهوت هنا. طبعا اللاهوت دخل روح المسيح تلزق مره ثانيه بجسده ويقوم من بين الاموات. واقول للشباب ايه اللي خلى الورقتين يلزقوا؟ ان فيهم مي. وايه اللي خلى المسيح يقوم؟ ان فيه لاهوت. خلين بالكم، لكن الورقتين اللي ما كانوش فيهم مية ما قدروش يلزقوا، عشان كده ما يقدرش انسان يقوم من الاموات بقدرته لان ما فيهوش لاهوت. ممكن حقائق ايمانية صعبة جدا تتشرح بوسائل مبسطة. لو انت عملت مثلث عند النجار ودهنته بلون ذهبي وتشرح عليه الثالوث وانتهى السهولة. قصص كثيرة ممكن تشرح حقائق إيمانية، زي مثلا قصة الولدين التوأم المتشابه، وهنسميهم واحد مثلا مينا والتاني عصام إخوات، ومينا طلع ان هو واد مؤدب وعصام واد شضلي بس شكل بعض. وبعدين الواد الشضلي دوت راح اتورط في جريمة قتل ورجع البيت وهو متعصب بالدم ومعاه في ايده سكينة بتنقط دم، فأخوه قال له بسرعة غير هدومك وأنا هلبس هدومك وأموت مكانك. فقال له بس أنا القاتل. قال له بس أنت لو ذاتي قتلوك أعدموك هتروح جهنم، لكن أنا مستعد، فأنا هشيل عنك العقوبة. وهم شكل بعض. فجم البوليس لقوا ده متلبس لأنه لابس الثوب اللي فيه الدم وماسك في إيده السكين، وأخدوا وقفوا قدام القاضي. فالقاضي شايفه واد غلبان، قال له يا ابني مفيش دفاع عن نفسك، دلوقتي انت متهم انك قاتل، ايه ردك؟ فبقى صامتا. لو قال انا قاتل يبقى كذب، ولو قال ما قتلتش يقول طب يلا ندور على القاتل. طب يا ابني انت في حد ضغط عليك؟ انت اللي قاتل؟ بقى صامتا. فالقاضي قال له انا في ايدي اطلقك، في ايدي اموتك، رد علي. بقى صامتا. قال خلاص، حكمت المحكمة بالإعدام، وثيقة إلى الذبح. وهو ماشي أخوه ماشي وراه بعين، فالتفت وقال له إيه؟ قال له كل البلد فاهمة إن مينا كويس وعصام متعب، فكل الناس متوقعين دلوقتي مين اللي بيتعدم؟ عصام. ومين اللي عايش؟ مينا. فأنا مت الموتة بتاعتك، لازم تعيش الحياة بتاعتي علشان ما تكشفنيش ومتفضحنيش. فده اللي حصل، ان في ادم وفي اللوغوس. اللوغوس ابن الله الحقيقي وادم ابن الله بالتبني. ادم غلط، اللوغوس شال الغلطه وقال له يا ادم دلوقتي الناس فاهمه ان ادم هو اللي مات، لان انا ادم الجديد، ممكن تعيش حياتي نقاوتي وحياتي كويسه. وهكذا قصص كتير ممكن تشرح بيها امور ايمانيه كثيره. القصص والتمثيل والرموز وفعل الإباحة. حكاية الترانسبيرنس دي بنجيب ورقة شفافة تعمل عليها دايرة وتقول هنعمل عليها الخريطة الجينية بتاعة الإنسان. خريطة جينية يعني إيه؟ يعني صفات الإنسان محددة جوه الخلية بتاعته، وفي نوعين من الصفات، صفات عامة لكل البشر وصفات خاصة لكل واحد فينا. الصفات العامة ان احنا ماشيين على رجلتين، ان احنا راسنا فوق، ان احنا ملناش ديل، ان احنا مناخير عينين ودنين، يعني الطبيعة البشرية. الخريطة دي هي اللي بتخلي الجنين في بطن الام يطلع انسان ما يطلعش فار، ولكن لو جنين في بطن فار هيطلع فار مش انسان. الخريطة الجينية بتحدد الطبيعة اللي بتاعت الشخص ده. وبعدين في الوسط كده في صفات خاصة، عينيه خضراء، طويل، أصفر، أبيض، أي حاجة. فبنعمل الصفات الجينية دي بتاعة الإنسان. بعدين نجيب ورقة تانية زيها بالظبط وبلون آخر، نعمل دايرة ونعمل فيها بلون آخر صفات الله، إن هو الخالق غير محدود، لا يعس ولا ينام، لا يتعب لا يجوع، لا يتألم لا يموت، يعرف كل شيء. وبعدين نيجي نقول بقى المسيح بالنسبة إحنا، بالنسبة إحنا بشر فينا الصفات دي والله فيه الصفات دي، المسيح إيه بقى؟ هنجيب الورقتين على بعض ونكون عاملين حسابنا إن ما فيش صفة تغطي على صفة، ونقول في شخص ربنا يسوع المسيح حصل اتحاد كامل بين كل الصفات الإنسانية مع كل الصفات الإلهية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال. ست صفات. ونيجي نقعد بقى نعمل اكسرسايز. الصفة دي كاتبين عليها ان الانسان من طبعه انه بينام، جنبها على طول الله من طبعه لا ينام. طب المسيح ايه؟ مفيش اتحاد، يبقى ايه؟ ينام وما ينامش. طب الصفة دي الانسان لازم ياكل والله مش محتاج اكل، طب المسيح ايه؟ ياكل ومش محتاج اكل. طب ياكل بايه؟ بناسوت وما يحتاجش اكل بايه؟ هل في انفصال؟ هما واحد. حتى الصفات المتضاربة هي موجودة في المسيح بانسجام، والخريطتين دول على بعض يشرحوها بطريقة بسيطة جدا. طيب بص بقى ندخل بعدها حتة أصعب. الإنسان بيموت أو بيموت، يبقى المسيح يموت بناسوته. الله يموت ما يموتش، يبقى المسيح يموت وما يموتش. طب يوم سبت النور المسيح كان ميت ولا مش ميت؟ ميت بالناسوت وحي باللاهوت، الاثنين موجودين. تدخل في حتة صعبة أكثر. الإنسان في حاجات يعرفها وحاجات ما يعرفهاش. طب ربنا يعرف كل شيء. طب المسيح يعرف كل شيء بلاهوته ويبقى بناسوته زيه زينا. ده اللي يفسر لي ليه المسيح قال عن اليوم الاخير ما يعرفوش، بينما في القداس بنقول عنه ان هو اللي حدد هذا اليوم، عين يوما، رسم يوما للمجازاة، هو اللي رسم بلاهوته لكن ناسوته زي زينا. الخريطتين دول يشرحوا حقائق كثيرة إيمانية. أي صفة في المسيح بتشككنا في لاهوته، خصوصا لما يطلع لك على القنوات الفضائية يقول لك ازاي الاله ياكل ويشرب، ازاي ينام لما كان في بطن امه، ده كان مين بيدير العالم، لما كان في القبر كان مين بيدير العالم. تجيب له الخريطة دي تقول كان هنا حي وهنا ميت في نفس اللحظة، حاضر في كل مكان وموجود في بطن امه في نفس اللحظة، حاضر في كل مكان وموجود في القبر في نفس اللحظة. يبقى هين اتحاد الطبيعتين دول بطريقة سهلة جدا. حكاية السيارة ممكن نوصف القداس بتاعنا ان هو رحلة للسماء، هنركب طيارة ونقعد نشرح مراحل القداس على ان هي مراحل الرحلة دي. حكاية الدينونة لما السيد المسيح قال ان هيجلس على 12 كرسي ال 12 تلميذ يدينون اصوات اسرائيل، وبعدين يرجع يقول الاب لا يدين احد فقد اعطى كل الدينونة للابن، وبنقول ان المسيح هو الله لان هو الديان العادل، يبقى صفة الله ان هو الوحيد اللي بيدين، طب ازاي البشر يدينه؟ وبولس الرسول يقول الا تعلمون انكم ستدينون ملائكة، القدسين هيدينوا الملائكة، فتيجي ازاي؟ فنقول لهم زي فصل في المدرسة، المدرس عمل امتحان لكل الطلبة كلهم صفر، فيجي المدير بتاع المدرسة يمسك المناظر ده يعنف، يمسك المدرس يقول له حاجة من اثنين، اما انت بتشرحش لاما الامتحان غلط، يعني ايه كل العيال تسقط؟ فالمدرس بمنتهى الهدوء قال لي سعاده الناظر دقيقه واحده، استدعى طالب قال له الطالب ده نجح في وسط الطلبه كلهم، وريني ورقه، بص في الورقه لا اجابات نموذجيه، قال له يا ابني انت عرفت الحاجات دي من فين؟ قال له من الفصل، بس اشرح لنا الامتحان كان صعب، قال له ابدا، امال ليه زملائك سقطوا؟ اسالهم. انا شخصيا سمعت الشرح بتاع الاستاذ زكي، لقيت الامتحان بالظبط زي اللي اتقال وجاوبته خدت الفول مارك. فيبتدي الناظر يقول يبقى الحكايه مش في المدرس ده، فين العيال. طبعا العيال يعملوا ايه في الولد ده؟ هو ده اللي هيحصل في الابديه. جايز الاشرار يحتجوا ان وصاياه صعبه وثقيله، ينطب الابرار دول عملوها ازاي؟ طيب هنا الحكايه بالمقارنه. فهريج الشرب دي ايه؟ ان بلد عطشانه وبيشربوا ميه من الترع، فقالوا للدوله شوفوا لنا المشكله دي. فراحوا بنوا صهريج عظيم وعملوا معمل تكرير ميه، واخدوا الميه من الترع نظفوها وطلعوها في الصهريج وقالوا للناس عندكم الميه. بعد شهر الناس لسه بتصرخ يا جماعه عايزين نشرب، طب ما احنا عملنا لكم الميه، طب احنا نشرب ازاي؟ قالوا لهم انت عايزين ايه؟ اجي اسقيك في بقك؟ ما في عندك كل واحد في بيتهم في حنفيه، قوم افتح الحنفيه تنزل لك ميه. فهنا صهريج الميه دوت يرمز لصليب المسيح، والمواسير اللي نازله منه داخل البيت هي مفاعيل الروح القدس، والحنفيه اللي يفتحها هي الاسرار. فاذا كان المسيح صلب من اجلنا مش هستفيد غير لما اقوم واخد من هذا الدم من خلال الاسرار المقدسه. الرغيف السخن اللي قلت لكم امبارح اللي هو باكل رغيف سخن، ما اقدرش اقول اكلت نار. بعد الشرح المبسط التنويه للمعاني الروحية واللاهوتية والخلاصية للممارسة الكنسية. يعني مثلا احنا واقفين بنعمل الصيف، يا ريت ابونا بسرعة وببساطة، انا عارف طبعا احيانا يبقى عندك امتحان شغل وعايز تخلص من ده عشان تدخل على ده، لكن مفيش مانع حتى وانت واقف تتصور، شايل الطفل يتصور وتقول لمامته خلي بالك النهارده الولد ده بقى ابن الكنيسة مش ابنك، انت النهارده هتبقى المرضعة بتاعته زي ام موسى لما اخذته من المية وبقت المرضعة، بس هتودي لي الكنيسة لانه ابن الله مش ابنك دلوقتي، انت مؤتمن عليه. يا ريتك تحفظي الحان، تقول لك باذن الله يا ابونا. لا باذن الله يعني امتى؟ لما يبتدي يتكلم تقول لها لا من دلوقتي. تضحك تقول لك ازاي؟ تقول لها يا ابو حطي جنب وزنه كاسيت في الحان وقداسات وتسبيحه ومتتسرب داخله، يطلع الواد من صغره حافظ تسبيحه من غير ما حد يعلمه، وجربي هتلاقيها كده صح. واذا عملت فيه جميل العمر كلمتين بساط شرح للمعنى الروحي واللاهوتي والخلاصي لأي ممارسة كنسية بنعملها. أيضا شرح العقيدة من خلال الدروس الروحية وعظات القداس واجتماعات درس الكتاب. يعني حتى لو ما عملناش اجتماع مخصوص لشرح العقيدة تقدر تدخلها كده زي يعني لؤم في العظات بتاعتك الروحية في القداس درس الكتاب. وإن كان برضو ممكن يتعمل اجتماع مخصوص لشرح العقيدة. تشجيع الشباب والخدام على عمل ابحاث ودراسات لاهوتيه والالتحاق بكليات ومعاهد اللاهوت، يا ريت يبقى عندنا كوادر حلوه في كنيستنا. اخر حاجه بقى اقتراح بسيط للمراحل وايه اللي تدرس فيها بناء على كلام امس. مرحله حضانه رسم الصليب وتعليمهم الصلاه الربانيه. الحاجات دي كلها عشان تتابعوها تنزل على السي دي بتاع المؤتمر. نحرص ايضا على تناولهم من جسد الرب ودمه، ويفرحوا بالاعياد الكنسيه. قال لهم بكره عيد ايه؟ الاسبوع الجاي عيد ايه؟ طب احنا احتفلنا امبارح بعيد ايه؟ ونشرح لهم العيد ونفرحهم بيه عشان يعيشوا في الجو الكنسي. مرحله ابتدائي اكثر من كده شويه، المعاني والمفاهيم العقائديه البسيطه زي محبه الله لينا دي بقى أخذنا ضمن ان الله موجود، القديسون تشفع بيهم يحبون جدا الاطفال، صور القديسين دي جميله لما يخدوها في مجلس احد، قدره المسيح على عمل المعجزات دي من خلالها بنؤمن ان المسيح هو الله القادر على كل شيء. في اعدادي سن البطولات وسن الممارسه بقى، شرح الاسرار وكيف استفيد منها، شرح القداس ده مهم جدا، حياه القديسين واظهار معجزاتهم واشفاعاتهم لان دول سن البطوله. فاعدادي كمان اثبات لاهوت المسيح من خلال معجزاته بطريقه اكثر تقدما من ابتدائي. التعرف على العقيده من خلال حياه المسيح له المجد. يعني وانا عمال ادرس حياه المسيح من خلال المنهج العادي اركز على الحتت العقيديه في اعدادي، فانا والشباب اكثر من كده، جميع العقائد بالتحليل، الفكر المضاد، بيان ضلال الفكر المضاد والتأكيد على عدم الانقياد للأفكار الغريبة، لأن السن سنة وجامعة يحبوا قوي الحاجات الشاذة والغريبة. يقول لك خالف تعرف كل عمره قاعد يسمع حاسس إن العيال هم اللي بيسمعوا، فمن حقه بقى يعارض. فأما يصدق يلاقي كتاب بيكتب حاجات غريبة يتبنى الأفكار مش جواه، مجرد بس بيعمل ايه شوشر. لازم افهمه ان الحاجات دي خطر على مستقبله الأبدي. عمل مؤتمرات متخصصة، ودي على فكرة في منتهى الجمال والنجاح. يعني المؤتمرات اللي نعملها في سكولة الشباب الحياة الكنسية والحاجات العقيدية بتجد إقبال غير عادي، لدرجة بنقعد نزق الناس نقول لهم كفاية المكان مش مكفي. برضو دراسة اللاهوت المقارنة ما نخافش، ودايما نعلمهم ازاي يعرف الحاجة والحاجة اللي ضدها بدون ما يحتقر الناس اللي بيعتنقوا افكار غريبة. يعني نميز ما بين الموضوع والاشخاص. بالنسبة لشعب الكنيسة، اختيار فصول القراءات في القداس ده مجال جميل جدا انك تشرح من خلاله المناسبة، والقراءة بتشرح ازاي هذه العقيدة، وكذلك ممارسة الاسرار والقداس وغيره. هي كده بقى يتضح قد ايه كنيستنا مهتمة جدا ان شعبها يكون واعي للعقيدة بتاعتها. في كتير منكم طلبوا ان يكون في منهج عقيدي لمراحل الخدمة، بس انا في رأيي ما يصحش نعمله منهج منفصل للعقيدة، لكن ياريتك في كل الموضوعات اللي موجودة في مدارس احد من اول حضانة لغاية خريجين، كل موضوع بتديه حط فيه اللمسة العقيدية الجميلة. انت تاخد موضوع ابراهيم وهو بيستضيف الثلاثة رجال، حط منها موضوع المسيح ظهر هو بالجسد ومعاه اثنين ملايكة حواليه، وانه اكل من ابراهيم عشان يقدس الاكل، والمسيح ممكن ياكل معانا، وان هو دي كانت تمهيد ان في يوم الايام يقدم لنا اكل بايده اللي هو جسده ودمه. لازم ادخل فيها حتة عقيدية. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم.